من أقسى التجارب البشرية على الإطلاق يعني أن يدخل المرء إلى غرفة مليئة بأشخاص عرفهم طوال حياته، ليجد الجميع وفي لحظة واحدة قد توقفوا عن الحديث وأداروا ظهورهم له.
هذا التجسيد المطلق للإقصاء الاجتماعي.
بالضبط، لا توجد جدران ولا توجد قيود مادية، لكن الشعور بالنبذ والعزلة يخنق الأنفاس. نحن عادة نفكر في المنفى على أنه، دعنا نقول، الإبعاث إلى أرض بعيدة أو جزيرة نائية.
المنفى الجغرافي.
صحيح، ولكن هناك نوع أقسى بكثير من المنفى، وهو أن ينفى الإنسان وينبذ وهو لا يزال يعيش في نفس الشارع ويشتري من نفس الأسواق،
ويمشي بين جيرانهم الذين أصبحوا فجأة يتصرفون وكأنه غير موجود،
أو الأسوأ، يتصرفون وكأنه مرض معدن. وهذا بالضبط ما يثير الاهتمام في المصادر التي بين أيدينا اليوم. في هذه القراءة التحليلية العميقة نحن نغوص في محاضرة قدمها الدكتور ديفيد دي سيلفا حول الثقافة في العهد الجديد،
وتحديدا التركيز هنا على نص تاريخي يعرف باسم رسالة بطرس الأولى.
نعم، والهدف من نقاشنا اليوم هو استكشاف كيف تم التعامل مع هذا النوع من العزلة في العالم القديم،
وما يجعل هذه المحاضرة وهذا النص بالذات يستحقان هذا الغوص العميق هو أننا لا نقرأ مجرد سرد تاريخي جاف عن مجموعة من الناس في الماضي.
بالتأكيد،
نحن أمام استعراض لآليات واستراتيجيات نفسية واجتماعية متقدمة جدا. الكاتب هنا كان يحاول مساعدة أقلية مضطهدة ومحاصرة،
ليس فقط لتنجو من العزلة،
بالضبط، بل لتتمكن من تفكيك سلاح العار الموجه ضدها وتحويله بطريقة عبقرية إلى وسام شرف.
طيب، لكي نفهم هذا الحل العبقري الذي يطرحه النص، أعتقد أنه يجب أن نبني صورة واضحة جدا عن حجم المشكلة أولا.
100%، يجب أن نفهم السياق.
بحسب المصدر، هذا النص كتب لجمهور يتعرض للإهانة المستمرة، للتشويه والافتراء وحتى للاعتداء الجسدي. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن فوراً، لماذا؟
سؤال مهم.
ما الذي جعل هؤلاء المسيحيين الأوائل منبوذين ومكروهين بهذا الشكل القاسي في مجتمعاتهم؟
بصراحة، الإجابة على هذا السؤال تتطلب منا أن نخلع نظاراتنا الحديثة التي تفصل بين الدين والحياة المدنية.
لأننا اليوم نعتبر الدين شأناً شخصياً.
صحيح، لكن في العالم الروماني القديم لم يكن هناك هذا الفصل إطلاقاً. بحسب المحاضرة، المشكلة الأساسية لم تكن مجرد خلاف لاهوتي حول من هو الإله الحقيقي.
إذن ماذا كانت المشكلة؟
المشكلة الحقيقية كانت أن سلوك هذه المجموعة الجديدة بدأ يعتبر سلوكاً معادياً للمجتمع.
معادياً للمجتمع؟ كيف ذلك؟
لقد توقفوا بشكل مفاجئ عن المشاركة في الاحتفالات المدنية والمآدب الخاصة والعامة.
ولأن كل هذه الأحداث تقريبا في ذلك الزمن كانت تتشابك مع طقوس وثنية؟
بالضبط،
يعني طقوس كتقديم الخمر أو حرق البخور تكريما للآلهة، فإن امتناعهم لم يكن يبدو كاختيار شخصي أو حرية دينية،
بل كان بمثابة إعلان مقاطعة للمجتمع بأسره. ولفهم مدى خطورة هذا الأمر في عقلية المواطن الروماني العادي، يجب أن ندرك مفهوم السلام الروماني أو الاستقرار الكوني.
الاستقرار الذي يعتمد على رضا الآلهة، صحيح؟
نعم، في تلك الثقافة كان يعتقد بشكل راسخ أن استقرار الحياة ووفرة المحاصيل والسلام العام، بل وبقاء الإمبراطورية ذاتها، يعتمد كليا على هذا الرضا.
طيب، تخيل معي أن مجموعة من الناس تعيش في نفس الحي تقرر فجأة أن تتوقف عن تكريم هذه الآلهة.
الجيران لن ينظروا إليهم كأشخاص يمارسون حرية المعتقد،
بل سينظرون إليهم كخطر.
100%، ينظرون إليهم كأشخاص يهددون حرفيا أمن وسلامة المدينة ويستفزون الآلهة التي تحميهم.
إذن من وجهة نظر الجيران، هؤلاء الأشخاص الجدد هم خطر أمني وقومي وليسوا مجرد أصحاب رأي مختلف.
وهنا، كما يوضح المصدر، بدأ المجتمع في استخدام آلية تعرف بالسيطرة على الانحراف.
السيطرة على الانحراف.
نعم، عندما يخرج شخص عن القطيع، يستخدم القطيع كل ما يملك من أدوات ضغط لإعادته، وفي هذه الحالة كانت الأداة هي العار،
السخرية، المقاطعة وتشويه السمعة.
صحيح، المصدر يشير بوضوح إلى أن الجيران كانوا مندهشين ومستائين لأن أصدقائهم وزملائهم السابقين لم يعودوا يشاركونهم ما يصفه النص بفيضان السلوك الفاضح.
وهذا الاستغراب يتحول سريعاً إلى عداء صريح.
عداء ومحاولات مستميتة لفرض السيطرة الاجتماعية من خلال التعيير. لعل هؤلاء المنحرفين بين قوسين يشعرون بالخزي ويعودون إلى صوابهم.
لو أردنا تقريب هذه الصورة النفسية إلى أذهاننا، فالأمر يشبه إلى حد بعيد شخصاً يقرر فجأة الإقلاع عن عادة سيئة جداً، أو مقاطعة نشاط غير صحي كان يمارسه مع مجموعة من أصدقائه.
مثال ممتاز. ماذا يحدث عادة؟
فجأة يشعر أصدقاؤه القدامى أن هذا التحول هو بمثابة حكم أخلاقي غير منطوق عليهم، وكأن مجرد امتناعه يقول لهم ما تفعلونه خاطئ.
فيبدأون بالهجوم دفاعاً عن أنفسهم.
بالضبط، يبدأون بالسخرية منه وتهميشه واستبعادهم من تجمعاتهم، لا لشيء إلا لمحاولة كسره وإعادته للقطيع، كي يتخلصوا هم من شعورهم الداخلي بالذنب أو النقص.
بصراحة، هذا التشبيه يلامس جوهر القضية العاطفية تماماً. الضغط النفسي الذي كان يمارس على تلك الأقلية كان هائلاً ومدروساً.
أن يصرخ مجتمعك بأكمله في وجهك قائلاً أنت مخطئ، أنت منبوذ، أنت عار علينا.
النتيجة الطبيعية لمثل هذا الضغط هي الانهيار النفسي والاستسلام.
وهذا يضعنا أمام المعضلة الأساسية التي حاول النص حلها. كيف يمكن إنقاذ شخص يغرق في هذه العزلة الاجتماعية الخانقة؟
كيف تقنعه بأنه هو من يملك الشرف؟
نعم، كيف يمكن إقناع شخص ينبذه كل من حوله بأنه هو من يمتلك الشرف الحقيقي؟ هذه تبدو وكأنها مهمة مستحيلة. قلب الطاولة على مفهوم العار بأكمله يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد كلمات تشجيعية.
وهنا تتجلى عبقرية الاستراتيجية التي استخدمها الكاتب. الخطوة الأولى كانت ضرورة عزل هذا الجمهور نفسياً عن أحكام الآخرين.
بمعنى؟
يعني لكي يتوقف المرء عن الاهتمام برأي شخص ما، يجب أولاً أن تسحب الشرعية من هذا الشخص.
فهمت.
النص يخبر القراء أن أولئك الذين يحكمون عليهم يعيشون في حالة من الظلام والجهل التام، وأن حياتهم السابقة التي يحاول المجتمع إجبارهم على العودة إليها لم تكن سوى إرث فارغ لا طائل منه.
طيب، دعني أتوقف هنا للحظة لأنني أشعر بالحاجة لطرح تساؤل منطقي.
تفضلي.
من السهل جدا أن نقول نظريا لا تهتم برأي الأغلبية، فهم جهلة. هذا كلام جميل في الكتب، لكن على أرض الواقع
عندما تكون الأغلبية هي التي تملك النفوذ.
بالضبط، هي التي تمتلك الأسواق، وهي التي يمكنها طردك من عملك أو الاعتداء عليك في الشارع. أليس من الصعب جداً، بل من شبه المستحيل، تجاهل حكمهم لمجرد أن النص أخبرك أنهم يعيشون في ظلام؟
هذا تساؤل في محله تماماً.
يعني كيف تحول هذا من مجرد نظرية إلى درع حقيقي يحمي نفسية هؤلاء الأفراد؟
هذا ما دفع الدكتور دي سيلفا في محاضرته للغوص في المنطق الفلسفي العميق الذي استند إليه هذا النص لتفكيك هذه المعضلة. المحاضرة تستحضر هنا اقتباساً لامعاً للفيلسوف الرواقي إبيكتيتوس لتوضيح هذه الآلية النفسية.
الفيلسوف الرواقي إبيكتيتوس، ماذا يقول؟
يقول إبيكتيتوس: إذا عرضت حقيقة منطقية صحيحة ومثبتة على شخص جاهل، وحكم عليها هذا الشخص بأنها خاطئة، فمن الذي تم الحكم عليه وإدانته في هذه اللحظة؟
يا إلهي، هذا سؤال عميق.
هل تضررت الحقيقة؟ أم أن الشخص الجاهل هو من فضح جهله أمام نفسه وأمام العارفين؟
هذا منطق مذهل حقاً. يعني لتوضيح هذه الفكرة، الأمر يشبه ناقداً فنياً يفتقر لأدنى درجات المعرفة الفنية، يقف أمام لوحة أصلية لليوناردو دافنشي ويصفها بكل ثقة بأنها مجرد خطوط عشوائية وقممة.
يا سلام، تشبيه دقيق.
اللوحة ذاتها لم تفقد ذرة واحدة من قيمتها التاريخية أو الفنية بسبب هذا الحكم. الناقد لم يقلل من شأن اللوحة، بل فضح جهله وانعدام ذوقه أمام الجميع.
تماماً، والكاتب استخدم هذا المنطق ذاته ليس كفلسفة مجردة،
بل بربطه بنصوص دينية عميقة اللذور من المزامير وسفر إشياء.
كيف ذلك؟
لقد قدم شخصية يسوع على أنه الحجر الحي الذي أمسك به البناؤون، وهم هنا يمثلون المجتمع والسلطة.
البناؤون هم المجتمع.
نعم، ففحصوه واعتبروه بلا قيمة ورموه جانبا، لكن الله اختاره ليكون حجر الزاوية الأهم في البناء.
إذن الاستنتاج المنطقي هنا؟
الاستنتاج الذي يريد الكاتب إيصاله واضح جدا. من الذي أخطأ في التقييم؟ البناؤون. حكم المجتمع كان فاسدا ومعيبا من الأساس، لأنه يفتقر للقدرة على تمييز القيمة الحقيقية.
إذن أذآنية أموية هي إعادة برمجة عقل المتلقي. عندما يسخر منك جارك الروماني فهو لا يقلل من شرفك، بل يفضح عجزه عن رؤية القيمة الحقيقية، تماما كما فشل البناؤون في رؤية قيمة حجر الزاوية.
صحيح، إعادة برمجة كاملة لمفهوم الشرف.
ولكن دعنا ننتقل إلى تطبيق هذا المفهوم على أرض الواقع، وتحديدا على الفئات الأكثر هشاشة. المحاضرة تذكر فئة العبيد.
نعم، العبيد كانوا الحلقة الأضعف.
نحن نتحدث عن الإمبراطورية الرومانية، حيث العبد لم يكن يعتبر إنسانا كامل الأهلية، بل أقرب إلى أداة ناطقة لا يملك حتى حرية جسده. كيف يمكن لنص أن يقنع شخصا مسلوب الإرادة تماما ويتعرض للضرب المبرح بأنه يملك سلطة أخلاقية؟
بصراحة هذه النقطة بالذات تمثل إحدى أكثر الأفكار الثورية في ذلك النص القديم. في الثقافة الرومانية عندما يعاقب العبد ويضرب، فإن الرسالة المجتمعية هي هذا العبد سيء وقد ارتكب خطأ، وهو الآن ينال عقابه الذي يجلله بالعار.
هذا هو المعتاد. نعم،
لكن الكاتب هنا يمنح العبيد قوة نفسية هائلة تقلب ديناميكية القوة رأسا على عقب. يخبرهم النص أنهم إذا عوقبوا بسبب تمسكهم بفعل الخير ورفضهم القيام بأفعال تخالف ضميرهم الجديد، فهم هنا لا يعاقبون لكونهم سيئين،
بل العكس.
بل على العكس تماما، ثباتهم وتحملهم للظلم هو بمثابة حكم أخلاقي يصدرونه هم على أسيادهم. العبد هنا لا يبدو كضحية، بل يبدو كقاض يقف بثبات ويحكم على سيده بأنه قاس ومنحرف أخلاقيا.
يا لها من قفزة نفسية هائلة، بدلا من أن يشعر العبد بأنه مجرد ضحية مقهولة ومذلولة، يتم إقناعه بأن اللحظة التي يتم فيها اضطهاده وضربه هي ذاتها اللحظة التي يثبت فيها أنه على حق،
وأنه يحظى برضا يفوق رضا سيده،
وأنه من يمتلك السلطة الأخلاقية الحقيقية في تلك الغرفة. هذا التغيير الجذري في المنظور قادر فعليا على انتشال الإنسان من قاع المذلة النفسية إلى ذروة التماسك الداخلي.
وهذا التغيير يقودنا مباشرة إلى كيف أعاد النص صياغة مفهوم الألم والمعاناة بشكل عام.
كيف كان ينظر للألم في ذلك الوقت؟
في العالم القديم وحتى في العديد من الثقافات في العصر الحديث، هناك افتراض مسبق وعميق بأنه إذا حلت المصائب بشخص ما فذلك يعني حتما أن الآلهة غاضبة منه، أو أنه يعاقب على ذنب خفي اقترفه.
فكرة الكارما أو العقاب الإلهي.
بالضبط، لكن رسالة بطرس الأولى قلبت هذه المعادلة الكونية رأسا على عقب. المعاناة والتألم من أجل عمل الخير لم تعد دليلا على الغضب الإلهي أو الفشل،
بل أصبحت تعني ماذا؟
أصبحت تعني أن هذا الشخص يسير بالضبط في مركز المشيئة الإلهية.
يعني لقد تم تقديم المعاناة على أنها الوضع الطبيعي الجديد.
نعم، الوضع الطبيعي الجديد.
بما أن الشخصية المركزية في إيمانهم يسوع حقق الشرف والمجد عبر طريق الرفض والألم والمعاناة، فقد أصبح هذا المسار المليء بالأشواك هو القاعدة. المعاناة لم تعد انحرافاً عن الطريق الذي يجب تصحيحه، بل أصبحت هي الطريق ذاته الذي يؤدي إلى الشرف.
تحليل دقيق جداً، ولكن دعنا نكون واقعيين. هذا يطرح تحدياً جديداً وكبيراً جداً.
ما هو هذا التحدي؟
بما أن المجتمع الخارجي أصبح معادياً تماماً ومغلقاً في وجوههم، كيف يمكن لهؤلاء الأفراد الاستمرار؟ الإنسان في النهاية كائن اجتماعي بطبعه، ولا يمكنه العيش طويلا على مجرد شعور بالشرف الداخلي أو الفلسفي.
دون أي دعم
أو تعزيز خارجي ملموس يخبره بأنه على الطريق الصحيح. لا يمكن للمرء أن يتغذى على الشرف الفلسفي فقط.
صحيح، لا يمكنه ذلك.
إذا تم إقصاء الفرد من مجتمعه القديم، فهو بحاجة ماسة إلى مجتمع بديل يحتضنه. وهنا تبرز الاستراتيجية التالية للكاتب، صياغة هوية جديدة وشبكة أمان بديلة.
هوية جديدة بألقاب جديدة.
بحسب المصدر، الكاتب أطلق عليهم ألقاباً تشريفية في غاية الفخامة لتعويضهم عن الاحتقار الذي يلاقونه في الخارج. لقد أسماهم كهنوتاً ملكياً، أمة مقدسة، وغرباء مقيمين مختارين.
ألقاب تمنحهم قيمة هائلة.
وذكرهم بأنهم اشتروا بثمن باهظ جداً، وأن أي محاولة للعودة لحياتهم السابقة هرباً من الضغط تعني إهدار هذا الثمن العظيم.
وليس هذا فحسب، بل إن الكاتب، وإذا نظرنا عن كثب لأسلوبه، قام بنقل الصراع من مجرد خلاف محلي مع الجيران المزعجين في الحي إلى إطار كوني واسع.
إطار كوني؟ كيف؟
لقد صور المعركة على أنها مواجهة كبرى ضد عدو روحي، حيث وصف الشيطان بأنه كأسد زائر يجول باحثا عن فريسة ليبتلعها.
واو، هذا يجعل مقاومتهم تبدو كملحمة.
بالضبط، وضع الأمور في هذا الإطار الكوني يضفي على مقاومتهم اليومية وصمودهم طابعاً من البطولة الشريفة. الصبر على الشتائم في السوق لم يعد مجرد تحمل لإزعاج يومي،
بل أصبح انتصاراً في معركة كونية أضخم بكثير من مجرد نزاع في ساحة مدينة رومانية. لفهم كيف تعمل هذه الديناميكية، يعني يمكننا تشبيه الأمر بإنشاء عملة جديدة للشرف.
عملة جديدة؟ أحب هذا التشبيه.
دعنا نتخيل أن الشرف هو عملة نقدية. المجتمع الروماني يتعامل بعملة معينة. هؤلاء الأشخاص قرروا صك عملة جديدة خاصة بهم. لكي يكون لهذه العملة الجديدة أي قيمة شرائية حقيقية، يجب أن يتفق المجتمع الداخلي، أي هذه المجموعة الصغيرة، على تداولها وتعزيز قيمتها باستمرار.
وإذا لم يحدث ذلك؟
إذا لم يحصل الفرد على الدعم والحب والتقدير داخل مجموعته الجديدة، فإنه سينهار تحت الضغط الخارجي، وسرعان ما سيعود لاستخدام العملة القديمة.
أي سيعود للبحث عن رضا المجتمع الروماني الواسع لأنه يحتاج إلى الانتماء. هذا التشبيه يفسر بدقة بالغة لماذا ركز النص بشكل مكثف وغير عادي على التماسك الداخلي للمجموعة.
التماسك الداخلي.
النص طالبهم بالحب الأخوي الصادق والضيافة المتبادلة والتواضع أمام بعضهم البعض، بل إن النص ذهب إلى مناطق غير مسبوقة في تلك الثقافة، حيث دعا الأزواج إلى تقديم الشرف لزوجاتهم واحترامهن والتعامل معهن كشركات في الميراث.
يا إلهي، هذا كان غير مسموع به في ذلك الوقت.
تماما، في التسلسل الهرمي الصارم للعالم القديم، حيث كانت السلطة ذكورية بحتة ولا تقبل النقاش، كان هذا التوجيه بمثابة زلزال اجتماعي حقيقي. الهدف منه كان إعادة تعريف العلاقات داخل الأسرة لتوفير بيئة شديدة الدعم تتناقض تماماً مع قسوة وبرودة العالم الخارجي.
إذن المجتمع الداخلي أصبح متماسكاً ودافئاً ويدعم بعضه البعض لرفع قيمة هذه العملة الجديدة. ولكن يتبقى سؤال أخير حول هذه الاستراتيجية. ماذا عن رد الفعل تجاه الخارج؟
التعامل مع المضطهدين؟
في الثقافات القديمة كان هناك نظام صارم يعرف بالتحدي والرد. إذا أهانك شخص علناً، يجب أن ترد الإهانة بإهانة أقوى لحفظ ماء وجهك وشرفك أمام الناس. الصمت كان يعتبر اعترافاً بالهزيمة وتأكيداً للعار. لكن الكاتب هنا وبحسب المحاضرة قدم تكتيكاً مختلفاً تماماً للتعامل مع هذا التحدي.
نعم، لقد أسسوا لما يمكن تسميته تكتيكياً بالرد المسيحي.
الرد المسيحي؟
بدلاً من الانجرار إلى استخدام نفس عملة الشتائم أو العنف أو التراشق اللفظي التي يلقيها العالم عليهم، كانت الاستراتيجية هي الرد بالبركة على الإهانة. النص أمرهم بعدم رد الشر بالشر.
هذا يتطلب ضبط نفس هائلاً.
بالتأكيد، وبدلاً من شن هجوم مضاد لحفظ الشرف بالطريقة الرومانية المعتادة، دعوا إلى تقديم دفاع لفظي لطيف ومحترم، ما يعرف في النص الأصلي بأبولوجيا، لشرح مواقفهم بهدوء وحكمة.
كما يشير المصدر، الهدف من هذا الرد اللطيف والمحترم لم يكن نابعاً من الضعف أو مجرد الاستسلام السلبي،
بل كان استراتيجية هجومية بعيدة المدى.
بالضبط، ولكن بأدوات مختلفة، لكسب الجيران من خلال الحفاظ على سلوك فاضل متماسك ومحترم حتى تحت الضغط، كانوا يأملون في إسكات السخرية، بل وإشعار أولئك الذين يفترون عليهم بالخجل العميق من أفعالهم عندما يقارنون قسوتهم بنبل أخلاق الفئة المضطهدة.
إنه سعي لتحقيق نصر أخلاقي مستدام، وليس مجرد انتصار لحظي في معركة صراخ في الشارع. وهذا التحليل الدقيق لكل هذه الاستراتيجيات يأخذنا مباشرة إلى الخاتمة والتطبيق العملي لكل ما تم طرحه.
لأن هذا ليس مجرد تاريخ.
صحيح، المحاضرة التي بين أيدينا تؤكد بشكل قاطع أن هذه المفاهيم والصراع بين الشرف والعار ليست مجرد قطع أثرية تاريخية نفض عنا الغبار لتدرس في قاعات الجامعات، بل هي دليل عملي وديناميكية نفسية واجتماعية لا تزال حية ومستمرة حتى اليوم.
هذا صحيح تماما. المصدر يسلط الضوء على أن هناك أجزاء كبيرة من المجتمع المسيحي العالمي اليوم في مناطق مثل الهند والصين ودول أخرى لا تزال تواجه نفس ظروف العزلة والاضطهاد والضغوط الاقتصادية الممنهجة في مجتمعات تعلو بشدة من قيم الشرف والعار التقليدية.
وتستخدم الإقصاء الاجتماعي كأداة للسيطرة كما حدث في الماضي تماما.
ولذلك يطرح المصدر أنه يصبح من الأهمية بمكان للذين يعيشون في بيئات أكثر حرية توفير الدعم الاجتماعي والمادي للمضطهدين عالميا.
نعم، الدعاء لهم، استخدام الدبلوماسية للضغط من أجل حقوقهم وتقديم الدعم الاقتصادي، خاصة عندما تستخدم العقوبات المالية والعزل الاقتصادي كأداة للإكراه.
الفكرة هنا هي أن يكون المؤمنون حول العالم هم تلك المرآة التي تعكس الشرف لهذه الأقليات،
وتعزز من صمودهم وتؤكد لهم أن تضحياتهم مقدرة وأنهم ليسوا منبوذين كما يحاول مجتمعهم المحلي إقناعهم.
إنها بعبارة أخرى محاولة لخلق شبكة أمان عالمية بديلة وموسعة لتعويض شبكة الأمان المحلية التي فقدوها بسبب قناعاتهم.
خلاصة رائعة.
وهذا الاستنتاج يفتح الباب أمام فكرة عميقة وربما مربكة للتأمل، وتتجاوز السياق الديني للتطرق إلى الطبيعة البشرية ذاتها، بناء على ما تعلمناه من استخدام القدماء للعار كأداة صارمة لضبط سلوك الأفراد أو ما أسميناه السيطرة على الانحراف. يجعل هذا الأمر المرأة يتساءل بجدية، إلى أي مدى في عصرنا الحديث ومع كل ما ندعيه من حرية شخصية وفردية مطلقة وتطور فكري، ما زالت قراراتنا ومعتقداتنا وحتى الأشياء التي نختار بوعي تام ألا نقولها علنا محكومة سرا وبشكل خفي بخوفنا العميق والبدائي من الإقصاء؟
سؤال مخيفا حقا.
إلى أي مدى لا نزال نخشى التعرض للعار والتهميش من قبل الدوائر الاجتماعية والمهنية التي ننتمي إليها؟ لعلنا ورغم كل هذه القرون لا نزال نخشى بشدة تلك اللحظة التي ندخل فيها إلى الغرفة فيلتفت الجميع ويديرون ظهورهم.